والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق يعني ابن عيسى قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال: ثم رأيناك كعكع.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قوله حدثنا في فائدة معروفة في المصطلح، وهي تقديم المتن على الإسناد. وحدثناه، فالهاء ضمير يعود على الحديث السابق، وفي هذا دلالة على جواز تقديم المتن على الإسناد، أن تذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول حدثناه فلان فلان. ويصنع هذا كثيرا أصحاب كتب الغريب، من أسندت الأحاديث التي فيها الغريب، الخطاب في غريب، وكابن قتيبة في غريب، هؤلاء يوردون الحديث ويقولون حدثناه فلان عن فلان إلى الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثناه محمد بن رافع شيء يسألون، وشيوخ مسلم عن نيسابوريون من قدماء شيوخه. وكانت العادة آنذاك أن يأخذ الطالب العلم عن شيوخ بلدته، ثم لما يجمع علم شيوخ بلدته يبحث في الطلب. فمن كان من نيسابور من شيوخ الإمام مسلم، هؤلاء من قدماء شيوخه. وحدثناه محمد بن رافع، حدثنا إسحاق قال يعني ابن عيسى القباع أبو يعقوب البغدادي، وهذا القباع ملحق بالعباد الأربع في الرواية عن لهيعة، عن عبد الله بن لهيعة قال أخبرنا مالك الإمام دار الهجرة مالك بن أنس عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمثله. فمالك يرويه عن عطاء ابن أبي رباح عن عبد الله بن عباس بالإسناد السابق. الإسناد السابق تكلمنا عن الحديث مطولا، والإسناد السابق فيه رواية حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء عن زيد بن أسلم، هنا مالك عن زيد بن أسلم. فمالك يتابع حفصا، مالك يتابع حفص بن ميسرة في الرواية عن زيد بن أسلم لهذا الحديث الذي معنا، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو طويل في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف والخشوع. مسلم رحمه الله عقد مطاولة يسيرة لتقع الفائدة الجسيمة كعادته، قارن بين ألفاظ مالك بين ما امتاز به مالك، قال غير أنه قال، ضمير أنه تعود الآن غير أن مالكا قال، ثم رأيناك تكعكعت. هناك حفص بن ميسرة في روايته عن زيد قال ثم رأيناك كففت، هنا قال تكعكعت. وكما أن القرآن فسر بعضه بعضا، فإن الأحاديث أيضا يفسر بعضها بعضا، فكففت بمعنى تكعكعت بمعنى تنحيت كما ورد في حديث أسماء وهو الحديث السابق. والمراد بتكعكعت أي توقفت وأحجمت، فالتكعكع مداره على التأخر والتردد، ولذا يقولون تكعكع فلان أي نكص على عقبيه. والمراد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطف عقودا من الجنة وهو في الصلاة، في صلاة الكسوف لما طول في القراءة امتن الله تعالى عليه بأن أراه الجنة وأراه النار قبلة، فكانت هذه الرؤية حقيقية وليست تخيلية، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار حقيقة، والذي يدل على أنها حقيقة أنه مد يده وكاد أن يقطف عقدا من عناقيد العنب في الجنة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، لأن العنب قد قطف أو سيبقى إلى يوم القيامة ولم يفنى ولم ينتهي، وكلما أخذت منه حبة كانت مكانها حبة، والدنيا غير الآخرة، والله جل في علاه وضع الدنيا قوانين، وكانت هذه القوانين مضطردة، والسعيد ولا تتم السعادة إلا أن يفهم العبد سنة الله في كونه وسنة الله في شرعه وأن يوائم بينهما. فكل من يخلط في فهم أحاديث الفتن والقضاء والقدر والفتن والأسرار من خلق الله تعالى إنما يخلط بين إيش؟ بين سنة الله في الكون وسنة الله في الشرع. يعني العلماء ومثلا الفقهاء الأربعة الكبار أجمع العلماء على فضلهم، فلما نتكلم في إجماع العلماء على فضلهم نتكلم في سنة الله في الشرع ولا في الشرع ولا في الخلق؟ الخلق ما يجوز نجعلها في نجعل ذلك من لوازم المذهبية تتعدى بالشرع، فنقول من لم يكن له مذهبا فهو آخر، هذا خلط بين سنة الله في الكون وسنة الله في الشرع، ووقع خلط كثير بهذا الباب، ولست الآن بصدد الكلام عنه، ما الله عن الصحف العمر وعن كتب كتاب مفرد بهذا، لكن الشاهد أن سنة الله في كونه تقضي أن تكون الجنة غير الآخرة، دون غير الآخرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات سحب يده، وإلا لوقع تداخل بين الجنة بين الدنيا وبين الآخرة. ولعله حينئذ يصح أن يقول رجل التقيت بالنبي يقظة لا مناما، وأن يقول أني رحلت الآخرة، يعني تكون هذه يعني باب يلج منه كثير من الكذابين تحت اسم الكرامات، باب منكر وغرق، مش ممكن الجنة والنار حياتان منفصلتان. النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو في ذاك الموقف العظيم في تلك الآية الظاهرة، النبي أغلق هذا الباب، النبي صلى الله عليه وسلم أغلق باب أن يكون في تداخل بين الحياة الآخرة وبين الحياة الدنيا. طبعا من يقرأ كتب مناقب القوم يجد كذبا كثيرا في هذا الباب، من بعض الناس منهم وبل عندي كتاب لبعضهم اسم الكتاب بداع ما كان، في أن محمدا لا يكون زمان ولا وأن كل أولياء أصحاب الطرق خرجوا من القبور يدخلوا أصحابهم وأشباحهم، وكل عمره يدور على الملهوفين المنصرفين المنتقل قارة لقارة من محيط لبحار، وعملوا في البرزخ كل هذا الحال. لما تقرأ كتب مناقب القوم هذا هو الله، هذا النبي صلى الله عليه وسلم غلط أربع مرات، فالحكمة عظيمة، لحكمة عظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ شيئا من هذا القطف، ما حصل في تداخل بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. قال ثم رأيناك تكعكع، على عادتنا في منهجنا المنفرد أننا نذكر اللفظ الذي أخفاه مسلم في صحيحه ونفحص كلامه لنبسط فهم منهجه ولسنا مستهنين له فيما قال، لكن هذا العلم قال بمثل، يعني ينبغي أن يكون لفظ حديث مالك عن زيد بن أسلم مثل لفظ حديث حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم الثابت. ومسلم يفرق في صحيحه بين قوله بمثله وبين قوله بنحوه، فبمثله إلا الكلمات التي نبه عليها الإمام مسلم أو تقديم أو تأخير أو أشياء لا تكاد تذكر في الفهم في المعنى، يعني فعل مضارع يعني ما يترتب عليه كبير يعني فائدة في المعنى أو مثله الحديث، يعني عند مالك الموضع وسقرى حديث من رواية المصعب الزهري في الموطا رقم 606، والحديث كما تبين معنا طريق مالك لما خرجنا أماكن خوارج البخاري هذا الحديث وأيضا في صحيح البخاري. يقول الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال خسفت الشمس، خسفت الشمس. هناك قال حفص بن ميسرة قال انكسفت الشمس، قال انكسفت وخسفت، مالك يقول خسفت. وحفص بن ميسرة يقول ايش؟ يقول انكسفت. وهذا دليل على ان الانكساف والانكساف يطلق على الشمس وعلى القمر، وليس الخسف خاصا في القمر، وليس الانكساف خاصا في الشمس. فان ذهب الضوء بالتمام والكمال، اعني ضوء الشمس او القمر، كان خسفا، وان ذهب بعض الضوء كان كسفا، كان كسفا. الانكساف والانكساف يطلق هو تجوزوا في إطلاق الخسف والكسف على كل منهما. قال خسفت الشمس، خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه معه، فقام قياما طويلا، قال نحو من سورة البقرة. قال ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا فهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا، هذا القيام في الركعة الثانية، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الثاني، ثم ركع ركوعا طويلا، هذا الركوع الثاني في الركعة الثانية، وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف. وقد تجلت الشمس، انصرف وتجلت الشمس. إذا الأصل في الصلاة أن تطلع حتى تجلي الشمس، فإذا تجلي الشمس وصلينا صلاة ما أصبنا فيها الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم من حيث قول وصلينا والشمس والآية قائمة ولم تجلي بعد، ماذا نصنع؟ نجلس نستغفر وندعو. هل نعيد الصلاة؟ دم الصلاة. ومن أعاد الصلاة فقد خاب. الصواب أننا نجلس ندعو ونستغفر، ويخطب الإمام خطبة، وتكون هذه الخطبة يعني موعظة. قال فقال قال ثم سجد ثم انصرف انصرف عن الصلاة. وقد تجلت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يوصفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت. وهذا الذي نص عليه مسلم في المخالفة بين رواية مالك عن رواية حفص بن ميسرة، كلاهما عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فاللفظ هو عين اللفظ إلا الكسوف والخسوف، كسفت وخسفت، وأما اللفظ هو هو. وهذه الصفات أعني الصلاة الطويلة التي في كل ركعتين القرآن هي الأحاديث المتقدمة في الباب، منذ أن بدأنا في كتاب الكسوف المسلم فيها الأحاديث المتقدمة في الباب وهي المشهورة، وجميع هذه الأحاديث حتى الأحاديث التي فيها ثلاث ركوعات وبينا أن مسلما بين رحمه من رواه عن عائشة بثلاث ركوعات، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الكسوف في حياته إلا مرة واحدة، وفي جميع الأحاديث أن النبي قال أنه ورد في الحديث أنه صلى لما مات ابنه إبراهيم، ولا يوجد للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من إبراهيم، له ولد واحد اسمه إبراهيم، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما عدد الصلاة، وهذا أمر يقيني عند علماء الفلك متيقنون أنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع على كسوف واحد، وحددنا موعد الطقس وقلنا كان الكسوف وقت الضحى الساعة الثامنة ونصف تقريبا، وأكد ذلك الحديث الأخير حديث الباب ويأتينا إن شاء الله تعالى. لكن الشاهد أن جميع الأحاديث الثابتة المعتبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعتين ركوعان، فصلى أربع ركوعات في ركعتين، وهذا مذهب الإمام البخاري وقول الإمام أحمد وقول جماعة المحققين، وأن كل الروايات التي فيها غير الركوعين في الركعة إنما هي بمعنى الواسطة هي معلمة وليست هي متكررة، النبي كرر الصلاة وصلى على أكثر من حال وعلى أكثر من نحو. وقد صنع الإمام مسلما شيئا مهما، وهذا منهج مضطرد له في بيان العلل التي أخطأ فيها الرواة وهو الثقات، لا أخاف من خطأ الكذاب أو خطأ كثير الوهم، وإنما أخاف من وهم الثقة. ولذا مسلم رحمه الله تعالى بين في صحيحه بطرق خزية وهم بعض الرواة، خصوصا من أخطأ على ابن عباس فروى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع في الركعة الواحدة أربع ركعات، وأفرد بابا لهذا يأتينا إن شاء الله تعالى بعد الحديث الذي معنا. والتبويبات العرضية الموضوعة كالعادة تبويبات أثقل، صحيح مسلم منهجه فيه، وكثير من التبويبات كالباب الذي يلي الذي بعد هذا لا صلة للحديث إلا الحديث الأول، التبويب المذكور عند الإمام النووي، تبويبات الشروحات الإمام مسلم فيها خلل لأنها وسيلة وليست هي مصنوعة من الإمام مسلم. الشاهد تتم في الحديث هنا أعني حديث مالك تماما كتتم الحديث عوف بن ميسرة، قال لو يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت، فقال إني أريد الجنة، إني رأيت أو قال أريد الجنة فتناولت منها عقودا، ولو أخذته لأكلت منه ما بقي في الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا لما يا رسول الله، قال بكفرهن، قيل أيكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت والله ما رأيت منك خيرا. طيب هذا الذنب بالصفة ولا بالموصوف؟ في فرق بين الصفة والموصوف ولا في فرق؟ واحد تلميذ تلاوة تجويد عند الشيخ، فالشيخ يقول له ايش اسمك؟ قال له آخر آية في سورة المروج. قال له اللوح؟ قال له محفوظ. قال محفوظ صفة، اللوح موصوف اسم اللوح. قال اللوح يا لوح. قال اسم محفوظ. قال لا المحفوظ. قال لا محفوظ. قال محفوظ اسم، محفوظ صفة، والموصوف ايش؟ محفوظ موصوف اللوح. فآخر شيء في الضبط هو اللوح مش محفوظ. فالعبرة هنا بالوصف لما بالموصوف، يعني في النار لأنها أمرار لأنها تكفر العشير، تصير فيها تكفر العشير موجود. طب هل اشترك الرجال كفروا العشير مع النساء في نائب؟
الشرك بلا شك يشتركون بلا شك يشتركون يذكرون قصة رمزية لكنها يعني معبرة عن هذا المعنى. قالوا رجل امرأة قبلت رجل أعمى ثم أردت أن تتصدق عليه فتصدقت عليه بعين من عينيها فلما وضع له العين فرأى فطلقها فقيل له لما طلقتها؟ قال يا عوراء قال يا عوراء وطلقها لأنها عوراء ونسي أنها تزوجه أنها تزوجته وهو أعمى وهو أعمى فالشاهد الشاهد الذنب هنا بالإيش؟ بالصفة ولا بالموقوف؟ الذنب بالصفة وليس بالموقوف. وتكلمنا عن هذا عن هذه الصفة وعن شرح الحديث يعني إن شاء الله تعالى ما يغني ويكفي فيما سبق. طب نأتي للباب الذي يليه لن نقرأ الشرح لأن الباب الذي يليه كما قلت له صفة له صلة قوية بأحاديث الباب وأراد مسلم رحمه الله أن يبين بطريق خفي أن أحاديث مروية عن عبد الله بن عباس معلولة وليست صحيحة. نسمع حديث عبد الله بن عباس أورده من طريقين وهو قطعا من انفرادات الإمام مسلم لأن الطريقين مدارهما على حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن عبد الله بن عباس وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من طاووس حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من طاووس ومدار الحديثين على هذا. وأورد الإمام مسلم اللفظ الثاني ليبين مراد من رواه باللفظ الأول فكان اللفظ الثاني مفسرا لللفظ الأول. نسمع حديث عبد الله بن عباس باللفظ الذي وقع وهم عليه فيه. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عليا عن سفيان عن أبيه عن طاووس عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات وعن علي مثل ذلك.
ليست هذه عادته وعن علي مثل ذلك. هذه وفي الباب عن فلان وعن فلان عن فلان منهج الترمذي في جامعه رحمه الله. وعن علي مثل ذلك وين علي وين حديث علي؟ ما سبق وما لحق. ما سبق وما لحق. طبعا المسلم يكتب في عصر ولتلاميذ يعرفون الرواه ويعرفون بقاع ويعرفون متى يحتمل أن تقع العلة الخفية. الإمام مسلم ما هو حديث الله بن عباس بطريقة عجيبة على غير العادة إلا كنتم تذكرون مر بنا في أوائل كتاب النجوم وهو يسوق حديث عائشة أدخل الطرق الثابتة عن ابن عباس التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وفي كل ركعة ركوعان وبين وهم حديث عائشة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ركوعات يعني الوهم في الحديث في الأحاديث أحاديث صلاة الكسوف والخشوع متواترة تواترا معنويا رويت عن 21 صحابيا وكثير منها في الصحيحين أو أحدهما. فصلاة الكسوف بصفتها صلاة ثابتة والاضطرار فيها إنما واقع في غير صفة الركوعين في كل ركعة. ولذا علماء الحنفية قالوا صلاة الكسوف بصدق الصلاة العادية ونصلي صلاة الكسوف بركوع واحد بناء على أن الأحاديث مضطربة فنقول ليس كل اضطراب معلم من الحديث. والإمام البخاري اقتصر على الركوعين في كل ركعة والإمام مسلم ذكر الثلاث ركوعات في حديث
عائشة وأعلى وذكر أربع ركوعات في حديث عبد الله بن عباس، وأعله بأن ذكره بأن أحال على حديث علي، وحديث علي لم يثبت عند أهل الصلاة. فروى عبد الله بن عباس جمع بركوعين، وتقدم ذلك. فروى عبد الله بن عباس كثير بن عباس وعطاء بن أبي يسار ومقسم ثلاثتهم رووا عن عبد الله بن عباس وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركوعين في كل ركعة. العبرة بالطبقة، طبقة الراوي والمروي عنه، والعبرة بالكثرة حتى نعلم العلة. فرواية الجماعة مقدمة على رواية الواحد. ثم ننظر في طبقة الراوي والمروي عنه، فإن كان قد ضبط وملازما له فرواية الملازم مقدمة على رواية من التقى بالشيخ مرة. فرواية كثير بن عباس ومقسم وعطاء بن يسار مقدمة على رواية طاووس يمني. لكن العلة التي معنا تكمن في أن حبيب ابن أبي ثابت قد نص أئمة الجرح والتعديل أنه لم يسمع من طاووس. الحديث كما قلت من إفراد المسلم لم يخرج البخاري، فيه عنعنة حبيب مدلس، ولما يروي الحبيب من غير تصريح عن رجل لم يسمع منه تكون العلة في الواسطة بينهما الذي أخفاها، تكون العلة في الواسطة التي أخفاها. قال ابن حبان على إثر روايته هذا الحديث ليس بصحيح، لأنه من رواية حبيب ابن أبي ثابت عن طاووس، ولم يسمع حبيب من طاووس. وقال البيهقي على إثر هذا الحديث السنة الكبرى الجزء الثالث 227 قال: وحبيب وإن كان من الثقات فقد كان يدلس، ولم أجد ذكره بسماعه من طاووس، ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق عن طاووس. يقول البيهقي: ويحتمل أن يكون حبيب حمل هذا الحديث بعينه عن غير ثقة عن طاووس. يعني حتى نمشي الحديث وحتى يصح لنا الحديث قبل أن نعمل على بيان أيهما الأرجح ما رواه الجماعة عن ابن عباس، نحتاج أن نعلم الإسناد أصلا، أن نعرف الواسطة بين حبيب وبين طاووس. حبيب مدلس لم يقع تصريح بالسماع أبدا، ولم نعرف من هي الواسطة بين حبيب وبين طاووس، فبقيت علة الانقطاع حاصلة. فقال عن ابن عباس: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ثمان ركعات. شو يعني ثمان ركعات؟ كيف صلى ثمان ركعات؟ كل مراد الركعات ثمان ركوعات، مراد الركعات ثمان ركوعات، وهذه الثمان ركوعات في ركعتين. فمعنى أنه صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركوعات في ركعتين، يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في الركعة الواحدة أربع ركعات. يعني يقوم يقرأ ثم يركع ثم يقوم فيقرأ مبتدئا بالفاتحة، ثم يركع ثم يقوم ويقرأ مبتدئا بالفاتحة ثم يركع ثم يقوم يقرأ. لفظ مهم، فمسلم ما اكتفى به، قال ثمان ركعات في أربع سجدات. إيش هي أربع سجدات؟ العادة سجود في كل ركعة سجدتان. قال: وعن علي مثل ذلك، أورده مسلم باللفظ الثاني. كل لفظ ثاني قال أنه صلى، اللفظ الذي بعده ولا نتعرض له، تعرض الكلام على طريق على اسناد، قال انه صلى في كسوف، قرأ ثم ركع. مسلم في اللفظ الثاني، ماذا أراد اللفظ الثاني؟ أم على عادته حتى في الوعظ يأتي دائما مسلم بالإجمال، ثم بعد الإجمال يبدأ يأتي بالإيش؟ يأتي بما يخص الإجمال، يأتي بما يقضي على الإجمال. هذه عادة مضطردة لمسلم في صحيحه في ترتيب الأسفار، ولكنه إن أراد أن يعل فإنه بعد أن يورد الأحاديث الصحيحة يأتي بالعلة، يأتي بالعلة، فأتى بالعلة بعد أن سرد لنا حديث كثير عن كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركوعين في كل ركعة، ثم أخر إلى هذا الباب، ثم ذكر بقية الأحاديث عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعقب هذا الحديث ذكر ستة من الصحابة تعرض فيها إلى أحكام صلاة الكسوف، ولم يتعرض فيها إلى صلاة الكسوف. صلاة الكسوف سبقت، فكأن لمسلم في صلاة الكسوف من خلال سبر التقسيم وفحصه وتنوعه، كأنه جعل الأحاديث على قسمين، القسم الأول في صلاة الكسوف، والقسم الثاني في أحكام صلاة الكسوف، ختم صفة صلاة الكسوف بهذين الطريقين لحديث عبد الله بن عباس وهو معل، وهذه العلة هي تكمن في الانقطاع، هذه العلة تكمن في الانقطاع. طيب إسماعيل بن علي من هو؟ إسماعيل بن إبراهيم ابن علي أمه، علية أمه، ومن الخطأ الذي بين يدي إسماعيل بن علية لا يوجد ألف قبل ابن، والألف تسقط بين أب بين ابن وأبي، بين الولد وأبي تسقط الابن، أما إذا كانت بالنسبة للجد أو لوالد الجد أو للأم فلا بد من إثبات الألف. عن سفيان الثوري الحديث مروي من طريق سفيان الثوري من طريق سالم بن محمد الزاهد في مخرج الترمذي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس والقمر. محمد ثابت بن محمد الزاهد روى عن الثوري عن حبيب عن طاووس وقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس والقمر. هذا اللفظ صحيح ولا أقول خطأ؟ هذا خطأ. لماذا؟ لأن النبي ما صلى إلا في كسوف الشمس ولم يصل في القمر، وقد أخطأ فيه، وثابت ليس بقوي ولم ينبط الحديث، وخطأه في روايته إلى حديث كثير، فثابت بن محمد الزاهد أخطأ في رواية هذا الحديث عن سفيان. و رواه الترمذي، روى هذا الحديث الترمذي في جامعه من طريق محمد بن بشار عن يحيى القطان، ورواية يحيى القطان عن الثوري هي الرواية الأصل. نسمع الرواية الأصل ثم نبين خطأ محمد بن بشار وهو مهدار وهو من الأئمة الثقات إلى أنه أخطأ في الحديث. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن مثنى وأبو بكر بن خلاد كلاهما عن يحيى القطان قال ابن مثنى حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا حبيب عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الكسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد.
المراد والأخرى مثلها، المراد أنه صلى الركعة الثانية كما صلى الركعة الأولى، قرأ ثم ركع قرأ ثم ركع قرأ ثم ركع قرأ ثم ركع أربع مرات. والحديث أخرجه أبو مروان أحسن تبويبات الإمام مسلم في مستخرج العوانة. أبو عوانة مستخرج لصحيح مسلم. وأكثر من يوضح المراد طرق التي ساقها أبو عوانة. يعني ينبغي لمن يقرأ صحيح مسلم أن يكون بجانب بلاد أبو عوانة باب الباب. فأبو عوانة أخرج الحديث بهذا الأخر إلا أنه قال ثم سجد سجدتين. مسلم في السجود هنا ما وضح كم سجد سجد، وإنما وضحه في اللفظ السابق، لفظ ابن علي عن سفيان، ولفظ يحيى القطان عن سفيان وضح الركوع ووضح السجود، وابن علي وضح ايش؟ وضح السجود. انظر لفظ ابن علي في السجود ماذا قال؟ قال في اربع سجدات. طيب لفظ يحيى القطان عن سفيان ماذا قال في السجود؟
سجد
سجد كان منزل ثم سجدت منه. لكن عند ابي يعلى عند ابي عوان اصلا ثم استخرج قال ثم سجد سجدتين، قال ثم سجد سجدتين وفي الاخرى بمثلها، فصار المجموع اربعه. يعني توافقت الروايات، توافقت الروايات. نعرف الاحاديث المعلقه الصحيحه بجمع احاديث الباب، نجمع الطرق ونجمع الاخطاء، نعرف من الذي اصاب ومن الذي اخطا. قال والاخرى بمثلها. اذن مراد الامام مسلم ايضاح اللفظ، ويراد الامام مسلم يفيدنا هنا بفائده مهمه، ان الخطا من بعد كفيه، ليس الخطا من قبل كفيه. مش ممكن أن تتعلق الخطأ في ابن علي. لو واحد قال أخطأ ابن علي فذكر أربع ركوعات، هل صحيح؟ خطأ. لماذا خطأ؟ يقال رواه عن سفيان أربع ركوعات غير ابن علي، فلم يخطئ فيه ابن علي، وإنما أخطأ فيه شيخه أو من هو دونه. إذا رأينا من رواه عن حبيب تبع غير سفيان وذكر أربع ركعات يكون خطأ غير سفيان. إذا رأينا من رواه عن طاووس غير حبيب وذكر أربع ركعات نقول الخطأ ليس من حبيب. لكن لما جمعنا الطرق ما وجدنا الحديث إلا عن حبيب، فتبين لنا أن العلة في الحديث إنما هي إيه؟ العلة في الحديث إنما هي عانة حبيب بن أبي ثابت، فهو مدلس. وما رواه أحد قط من حديث عبد الله بن عباس إلا مدار الحديث عن حبيب عن طاووس عن عبد الله بن عباس. لو رواه آخر غير حبيب يقول خطأ من طاووس، ولو رواه آخر غير طاووس عن ابن عباس وتواتر عندنا النقل عن ابن عباس نقول اخطا ابن عباس، لان ابن عباس رواه على خلاف ما رواه 20 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروايه واحد خطا كخطا ابن عمر في عدد المرات النبي صلى الله عليه وسلم، اخرجها مسلم في الصحيح، وذكر ابن عمر خطا انه اعتمر صلى الله عليه وسلم 5 وهكذا. طيب هنا بارك الله فيكم محمد بن مسنى العنزي أبو موسى الزمن أبو محمد بن مسنى أبو بكر بن خلاد محمد بن خلاد أبو بكر الباهلي كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان قال قال ابن مسنى حدثنا يحيى ابن قال محمد قال ابن مسنى الشيخ الأول قال حدثنا يحيى الشيخ الثاني قال يحيى القطان اللي هو أبو بكر بن خلاد قال يحيى القطان، وهذه دقة عند مسلم لم توجد عند غيره البتة، عن سفيان الثوري عن حبيب إلى آخر الحديث. قلت لكم هذا الحديث خرجه الترمذي عن محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن سفيان وقال أنه ركع 3 أنه ركع 3 لأن محمد بن بشار يروي عن يحيى القطان بخلاف رواية سفيان، فسفيان يقول أربع مرات، وهذا خطأ من محمد بن بشار، الخطأ من محمد بن بشار، لأن أحمد في مسنده رواه عن يحيى الخطان وقال أربع مرات، فصار عندنا الآن جمع رواه عن يحيى الخطان بالأربع، محمد بن مسنى، بكر بن خلاد، الإمام محمد بن حنبل رواه عن يحيى الخطان وقال أربع مرات. فالرواية الصحيحة، انتبه الرواية الصحيحة، لا يجب أن أقول رواية صحيحة، أقول من الحديث الحديث ليس رواية، لكن أقول الرواية الصحيحة عن القطان لأربع لثلاثة، لكن هذا الرواية الصحيحة الأربع معلّى بإيه؟ معلّى بتدليس حبيب ابن أبي ثابت. فهذا الحديث مسلم ساقه لبيان ضعفه، ولا سيما أنه ذكر عليا. طب حديث علي، طاووس لم يسمع من علي، قال هذا أئمة الجر والتعديل كأبي زرعة الرازي ويعقوب بن شيبة. والمحفوظ من حديث علي عن حنش بن ربيع، وحنش بن ربيع فيه كلام، وروي عن علي وفي رواية عن علي في خمس ركوعات، ليس أربع ركوعات، لما أيضا روي عن علي ورواية خمس ركوعات صلاة الكسوف لم تثبت ولم تصح، لأن الحادثة ما تكررت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما صلى صلاة إلا مرة واحدة، وما صلى النبي إلا عند موت ابنه إبراهيم، وليس له أكثر من ولد اسمه إبراهيم. وفي رواية عن البيهقي التي فيها خمس ركوعات قال فقرأ سورة الحج وسورة ياسين، قال حنش لا أدري بأيهما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث علي المعلم الذي فيه حنش بن ربيعة فيه تحديد السور التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الحج وياسين، قرأ فيها بشوف سورة الحج وسورة ياسين، لكنها كما قلت الطريقة طريق معلى مدارها على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي ضعيف. فحديث علي خمس ركوعات ضعيف، وحديث علي بالأربع ركعات ضعيف، والحديث صحيح في صلاة الكسوف ما اقتصر عليه الإمام البخاري في صحيحه، وما ذكره مسلم عن الكافة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ركع ركوعين في كل ركعة، وهذا هو الذي يرجحه أئمة الحديث، وهو الذي مشى عليه أئمة الفقهاء، هذا مذهب جماهير أهل العلم من الفقهاء والمحدثين، بأن صلاة الكسوف والكسوف إنما تصلى ركعتان في كل ركعة ركوعان، والله تعالى. بعد هذا ذكر أحكاما وختم الباب بأحاديث ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الستة عن هؤلاء الستة هو هي حديث متفق عليه، شارك البخاري ومسلم في إخراجها، وهذه الأحاديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث عقبة بن عامر بن مسعود البدري، وحديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وحديث عبد الرحمن بن سمرة، وحديث عبد الله بن عمر، وحديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم جميعا. ختم مسلم الباب، نفحص الفرع حديث الباب بالتبويب الذي مذكور بين يدينا، فنجد أن التبويب يصلح للحديث الأول، أما الأحاديث الخمسة المتبقية فلا يصلح عليها التبويب، لا يصلح عليها التبويب. نبدأ بالحديث الأول، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ولم يذكره مسلم إلا من طريق واحد، فصار على إسناد واحد، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب واحد وهو صلاة الكسوف، ولكنه بوب عليه تبويبين فله في الصحيح في صحيح البخاري محل أخرجه في موطنه. نسمع حديث عبد الله بن عمرو.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الذكر لله بصلاة الكسوف الصلاة جامعة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو نضر قال حدثنا أبو معاوية وهو شيبان النحوي عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص حاء. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن خبر عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال: لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاه جامعه، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجده، ثم قام فركع ركعتين في سجده، ثم جلي عن الشمس. فقالت عائشه: ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان اطول.
قال: باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة ايش جامعة؟ ايش اعراب الصلاة جامعة؟ الصلاة منصوبة على ايش؟ الاغراء. وجامعة منصوبة على الحال. تصلح الصلاة جامعة، جامعة خبر مبتدا محذوف اصل، لكن الذي يظهر ويتبادر أنها تقال الصلاة جامعة، يعني ينادي المنادي من المسجد، وهذا قل من صنعه من الناس. سنة عند الكسوف الكسوف أن ينادي. لماذا؟ لأنه لا ارتباط بين الصلاة صلاة الكسوف والكسوف بأوقات الصلوات، فقد تقع صلاة الكسوف والكسوف ضحى الساعة التاسعة أو الساعة العاشرة أو قبل أو بعد، وقد تقع بين الصلاتين، وقد تقع في منتصف الليل خسوف القمر، قد يكون في بعد منتصف الليل. فكيف نجمع الناس الضحى؟ كيف نجمع الناس؟ طبعا احنا وقعت قبل ايام قليله صلاه، وكانت الصلاه قد وقعت بعد المغرب قبل العشاء، وكانت مع صلاه العشاء. ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ نصلي العشاء ثم نصلي الكسوف؟ طب لو صلينا الكسوف من اول لاخر بقي معنا مجال نصلي العشاء؟ صلي العشاء. اذا فاتت الايه بالكليه ولا نستطيع ان نصلي صلاه الكسوف او الخسوف الا بوقت الفريضه قبل الفريضه ولم نخرج وقت الفريضه صليناها، فقدم الصلاه التي لها وقت. فإن خرجت يعني مثلا ممكن تنتهي الآية بعد صلاة العشاء مثلا بربع ساعة، نقول: لا والله لا تصلي الكسوف لأن فريضة العشاء مقدمة علي، نقول: لا أصلي الكسوف. وتأخر العشاء قليل فبعد أن نخرجها من صلاة الكسوف نأخر العشاء قليلا لا حرج. لكن لو وقعت في النص والناس لا يطيقون طول الصلاة فصلينا العشاء ثم صلينا بعدها الكسوف لا حرج. لا، إذا تعارض الأمران تعارض كليا وزال وقت صلاة الفريضة فالأصل في الفريضة أنها مقدمة على الكسوف والخسوف. إذا جمعنا فالجو حسن، إذا جمعنا فالجو حسن. أما أن نصلي كسوف وخسوف ثم نسلم ثم نصلي الصلاة ثم نرجع للصلاة كسوف وخسوف صلاة ثانية ونصليها مرتين، فهذا أمر بهذه الصفة المخالف الصفة الثالثة في النصوص الشرعية. وهذه الطريقة طريقة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذ الذي معنا أيضا محمد بن رافع الحشيري نيسابوري، فاجتمع مع الإمام مسلم في العشيرة وفي الإيش؟ في البلدة. مسلم الحشيري عربي صليبة أم أعجمي؟ ها؟ مسلم عربي بن خشيف عاش في نيفا. طبعا من يسبب الآن؟ يسبب من الآن؟ من يسبب في إيران؟ من يسبب في إيران؟ لما تطوف ترى، ترى في بلاد كرمان كثير من البلاد تراه تذكر الحفاظ الكبار. نسأل ربك أن تعود هذه الديار وفيها علم الشرع وفيها الصولة والعزة للسنة. حدثني محمد بن رافع حدثنا أبو النضر،
أبو النضر هاشم بن خاطب الليث مولاه،
حدثنا أبو معاوية قال وهو في عباد الله. هذا أبو معاوية بن محمد بن خازم الضرير صاحب الأعمش ومن نفس الطبقة، أو هذا متقدم عليه الطبقة. قال حدثنا أبو معاوية، قال وهو، لماذا لم يقل حدثنا أبو معاوية الشيبان؟ لماذا قال وهو؟ قال شيخ ما قال شيخ شيخ مثلا شيخي أو شيخ شيخي أبو النضر ما ثم. أنا أقول لك من كيفي هو شيبان النحوي. لو قال حدثنا أبو معاوية شيبان النحوي لكان تسمية أبو معاوية لشيبان إنما كانت من أبو النضر، ولكن لما أبو النضر اقتصر على قوله حدثنا أبو معاوية ولم يسمه فمسلم أفادك فائدة من كيفه ومن رأسه ومن معرفته فلم يتقول على شيخه. هذه دقة الرواية عن الشيوخ، دقة الرواية عن الشيوخ. قال وهو شيبان نحوي نسبة إلى نحو الشمس، وهي قصيدة وهي قبيلة من الناس، وكان بصريا ثم أصبح كوفيا ثم انتقل أخيرا إلى بغداد. وشيبان هو ابن عبد الرحمن تميمي الأزدي مولاه عن يحيى. من يحيى هذا؟ كيف عرفنا ابن كثير؟ الرواية الثانية يحيى من أبي كثير، مسلم عرفنا بيحيى في الرواية الثانية، وأبو سلمة عرفنا به في الرواية الثانية، أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص. الآن حول الإسناد، عالم مسلم ما يحول الإسناد بعد الصحابة، عالم مسلم يحول الإسناد قبل الصحابة. فما هو سر تحويل مسلم لهذا الإسناد بعد أن وصل إلى صحابية؟ لو حول الإسناد قبل لكان الطريق أوعر. اسمع معي، خلينا أولا نضرب الإسناد الثاني وننظر أين اتفق الإسناد الثاني مع الإسناد الأول. الإسناد الثاني حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. من هذا الدارمي؟ هذا صاحب السنن، الإمام الكبير العجيب أن يعمل مقابلة حديثا حديثا بين ما في صحيح مسلم وبين الدارمي الثالث. هذا والله صنعها بعض التنزيل في رسالة الدعاء وقارن بين حديث الدارمي وحديث الرجل، نظرت فيها وتابعت فيها فوجدت أحاديث كثيرة رواها مسلم عن الدارمي وهي في سننه. هذا يدل على ايش؟ يدل على سعة رواية الدارمي، وأن الدارمي ما وقف في رواياته على ما في كتابه وإنما يوقع من ذلك. طبعا مسلم وقف على الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على ما في كتابه، يعني مسلم علمه في أحاديث كتابه. مسلم ما ترك شيئا من الوجود، مسلم كالبخاري أحاط بجميع الأحاديث. فتقول خرج وقدم الصحيح ويخرج الصحيح، يعني مسلم جمع جميع الاحاديث وخرج من هذه الاحاديث فوضعها في الصحيح ووضع كل حديث بحجه. يقول مسلم هذه العباره تؤذي وتتعب، يقول ما وضعت شيئا في صحيحي الا بحجه وما تركت شيئا الا بحجه. فالحديث علي قبل قليل اشار بيعرفوا ولا ما بيعرفوا؟ بيعرفوا ولا ما بيعرفوا؟ ليش اتركوا؟ حجة. شو الحجة؟ أي ضعيف الحديث، زي لفظ ابن عباس، يقول لك ابن عباس لفظ ليس بصحيح، فقارنه مع حديث علي الذي أشار إليه ولم. هذه الطرق الإشارية الصحيح هي طريقة من أربع طرق عند مسلم في تحليل الحديث، يعني مسلم يعله بطرق أربعة، فهذه طريقة من الطرق التي رحمه الله تعالى اعتمدها في العلم. طيب قال وهو شيبان النحوي عن يحيى. نأتي الآن اتفاق الحديث هذا وذاك. يقول وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان البكر التنيسي حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير وين التقى الحديثين؟ عند يحيى بن أبي كثير. فمعاوية بن سلام إيش قال؟ يحيى بن أبي كثير. طيب السنة الأول شيبان روي عن يحيى قال يحيى وما قال ابن أبي كثير. لو جمع بينهما سيقول يحيى وابن أبي كثير. لابد مسلم يفرق بينهما. لابد يفرق إيش قال شيبان وإيش قال معاوية. لن يصوت إنه يقول يحيى ابن أبي كثير واحد ما قال ابن أبي كثير. فالثاني زاد ابن أبي كثير. طيب هذه واحد. ثاني هناك عن يحيى عن أبي سلمة. هنا قال عن هنا قال أخبرني الثاني. راح يفرق روايات السماع روايات التحمل. ثالثا هنا قال أبي سلمة هنا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن هنا قال عن عبد الرحمن هنا قال عن خبر. فلو جمع سيفصل تفصيلا أطول من لو فرق. فرأى أن تفريق أن سرد الإسناد الأول بتمامه والثاني بتمامه ويترك لك معرفة الفرق بين أدوات التحمل وأسماء الرواة في الإسناد الأول مع الإسناد الثاني. فهذا أفضل هذا أفضل. فمسلم في هذين الإسنادين خالف عادته في التجميع بين إيش؟ في التجميع بين الطرق. لأنه طريق البسط الموجود يأخذ مساحة أقل من مساحة لو أنه فصل فمسلم رحمه الله هذا لما تقول يعني صحيح مسلم صحيح ألف ومسلم شو مسلم عمل وألف مسلم سرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا ألف عرف متى يجمع ومتى يفرق ومتى يسرد ومتى لما يسرد إيش جديد كما تعلمنا من حديث حفص بن ميسرة ومالك بن أنس قبل قليل جاب حديث حفص ثم جاب حديث أنس ثم ذكر فرق بين حديث أنس وحديث حفص ماذا زاد مالك وماذا غير مالك. هذا هو التأليف. ولا مسلم ما ذكر كلاما ما كل الذي ورد أورده في كتابه إنما هو حديث النبي. لكن طريقة التجميع سواء سرد الأحاديث على أثر بعضها بعضا وسواء في طريقة عرض الأحاديث وهذا صحيح رواه مسلم وهذا هو منهجه الذي للأسف لم يراعه للآن فيما أعلم أحد ممن شرح الكتاب. وإذا وقعت خلل إما في التبويب وإما في التعليق وإما في معرفة الراجح من الروايات لا آخر ما يمكن أن يقال. طيب في اللفظ الثاني قال عن خبر عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر والمراد عن خبر أي عن قول عبد الله بن عمر فيما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال عن خبر عبد الله بن عمر بن العاص أنه قال ليعود إلى عبد الله بن عمر قال لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي لجمع الناس لصلاة الكسوف. النداء إنما يكون لجمع الناس. طيب يمكن تصلى صلاة واحدة بندائين في بعض روايات أبي داود في صلاة المسيء في حديث ذو اليدين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر والظهر أنها الظهر وسلم بين الركعتين فبعض الناس خرج صلى ركعتين وخرج النبي ما صلى ركعات الظهر فقام له ذو اليدين الآخر الحديث. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس قد خرجوا ففي رواية أبي داود فأمر بلالا أن يقيم الصلاة فصلوا الظهر بإقامتين إقامة صلوا ركعتين فلما خرج الناس أقام بلال الصلاة ليجمع الناس يجمع من خرج الصلاة مرة ثانية في الركعتين المتبقيتين. فالمناداة للصلاة إنما تكون من أجل جمع الناس فالآن نريد أن نجمع الناس صلاة الكسوف تصلى وحدها يصلي في البيت يصليها الإنسان وحده جاء صلاة الكسوف فيها يعني الصلاة تكون في المسجد صلاة الكسوف تكون صلاة بجماعة خلافا بما ذكره سفيان الثوري وأبو حنيفة رحمه الله. قال نودي بالصلاة جامعة فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة. شو يعني ركع ركعتين في سجدة؟ يعني ركع ركوعين في ركعة. ركع ركعتين أي ركوعين. المراد في سجدة في إيش؟ في ركعة. ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ركع ركوعين في ركعة، ثم جلي أي كشف وأزيل، ذكر بصيغة فعل مبني المجهول عن الشمس. فقالت عائشة: ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط، كان أطول منه، كان أطول من الركوع ومن السجود الذي صليته خلف النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة. الإمام البخاري ذكي جدا ودقيق جدا، فأودع هذا الكتاب هذا الحديث في صحيحه وبوب عليه تبويبين. التبويب الأول تحت حديث رقم 1045 في كتاب الكسوف، وبوب عليه باب النداء بالصلاة الجامعة في الكسوف. مسلم أورده من أجل ماذا هنا؟ من أجل حكم النداء لصلاة كسوف الكسوف. لو أنك تأملت لا تجد في الصحيحين، في الصحيحين تجد خلف الصحيحين التطويل في السجود ولا التطويل فيما بين السجدتين. وذكرت لكم سابقا لما تكلمت مفصلا عن سورة الصلاة أن ذلك أولى عند ابن خزيمة، صحيح، أعني التطويل في السجود والتطويل في ما بين السجدتين في صلاة الكسوف. لكن في هذا الحديث الإمام البخاري صبط من قول عائشة رضي الله تعالى عنها: ولا سجدت سجودا قط، ما ركعت ركوعا قط، ورد في الحال، أما سجود ما ورد إلا في هذا الموضوع. فالإمام البخاري ذكر هذا الحديث في صحيحه برقم 1051 وروب عليه بقوله: باب طول السجود في الكسوف. طول السجود في الكسوف ما ورد في الصحيحين طول سجود إلا في هذا، إلا في هذه اللحظة، إلا في قولة عائشة: ما سجدت سجودا قط أطول من تلك الصلاة التي صلاها رسول الله. سنقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
حقيقة الأسئلة جيدة والأسئلة تحتاج لمجلس أطول من درس. لكن يعني هذا أمر حسن. وكانت عندي أمنية وما زالت برضو تحققت يكون لقاء خاص بطلب النبهاء وكلكم إن شاء الله من النبهاء نعالج فيه يعني الإشكالات. تدرون من حجر كيف ألفت الباري؟ كان يدرس بخاري ويكتب ويعطي الطلبة ما يكتب ثم يلتقي بهم يتناقش شوية فخرج فتح الباري. ولما أنهى فتح الباري عمل وليمة لجميع أهل القاهرة، إن صنع وليمة مطعم فيها طعام لجميع أهل القاهرة طيبة بحاجة لفتح الباري بس صحيح مسلم. لأن الاسم اختلف مش الاسم اختلف، لكن حقيقة صحيح مسلم يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى تعب وتعب، والتعب الذي فيها أشد من صحيح البخاري. الأسئلة انتقيت العملي منها للأنفع. الإمام صلى بالناس صلاة الخسوف الذي حصل قبل أيام، فلما انتهى من صلاته بقي جزء من الخسوف، فقال الإمام للمصلين نصلي صلاة الخسوف مرة أخرى، ففعل ذلك إلى أن ينجلي الخسوف. السؤال: ما حكم تكرار صلاة الخسوف؟ التكرار الأصل فيه الدليل، والدليل معلوم، والحديث فالنبي يقول في الحديث فإذا خسف فصلوا حتى ينهل. الحديث ما بالذي معنى آخر شيء، قال فصلوا، قال فإذا خسف فصلوا حتى ينهل. طيب هذه صلاتكم طويلة، غيروا البدن عشان الناس تقبل. قال كيف رأيكم نصلي بدل ما نكرر مرتين؟ نكرر 20 مرة، صلتين ركعتين 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 ركعتين، اللي بجوز السنتين بجوز الثلاثة، بجوز الثلاثة بجوز العشرة، بجوز 20، بجوزنا 20، خرجنا عن الصلاة، خرجنا عن طول المتقصد الصلاة، خرجنا عن طول المتقصد الصلاة. طيب ماذا نفعل؟ ما استطعنا إلا أن نطيل هكذا، ماذا نصنع؟ نجلس نستغفر، نجلس ندعو الله عز وجل ونذكر الله عز وجل ونستغفره حتى تنجلي. وفي هذا إشارة إلى أنه عند المهمات وعند الشدائد فيما لا يقدر عليه الناس في دفعه فليس لهم سبيل إلا الدعاء. وهذا علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس سمعان الطويل الذي ذكر فيه صلى الله عليه وسلم نزول عيسى عليه السلام يأجوج ومأجوج، فلما يأجوج ومأجوج يخرجون يأكلون الأخضر واليابس، يأكلون ميتتهم ويقولون قتلنا من في الأرض فسنقتل من في السماء، فوجهون صيامهم إلى السماء، ومن شدة البلاء الذي يوقعه الله تعالى بهم تنزل السهام وعليها الدماء. طب عيسى ماذا صنع؟ ماذا يصنع عيسى عليه السلام؟ ماذا صنع؟ أوحى الله إليه أن حرز عبادي إلى الطور، اشتر أنت وعبادي ممن بقوا معك ذهبوا إلى الطور وادعوا الله تعالى منك، لا تشغلوا إلا بالدعاء منك. فأرسل الله تعالى أحقر وأضعف المخلوقات، فأرسل الله تعالى عليهم النظر الدود في مناخرهم وآثارهم، والآثار جمع اسم وهو الدور، فأرسل الله عليهم الدور النظر في مناخرهم وآثارهم فأوجدوا. الآن لما الكفار يجتمعون على المسلمين اجتماعا لا يقدرون على دفعه، ماذا يصنعون؟ دعاء. لذا الدعاء والفتن أمران متلازمان، وبور الإمام البخاري في كتاب الفتن باب الدعاء أمران متلازمان. ففي وقت الآيات التي لا يقدر أحد على دفعها فهذا الفزع فيه للدعاء. طب هل الآيات هي خاصة بالشمس والقمر؟ لا، هذه السلف سموها صلاة الآيات، وفي الآيات وفي الحديث فإذا رأيتم شيئا من ذلك كما سيأتي معنا في الباب القادم ونبينه إن شاء الله في الدرس القادم، إذا رأيتم أي شيء من الآيات فافزعوا للصلاة. إيش الآيات؟ ريح، أعاصير، يعني قبل فترة قصيرة رأينا أعاصير في أمريكا تهدم البيوت وتأخذ الناس، يعني أعاصير، السونامي اللي حصل في أدريس أو فترة زلازل لما كان أنس بن مالك في البصرة حفظ الكتاب والأثر في الفرح بن الرزاق اسمه صحيح فصلى أنس بهم صلاة الكتاب ولذا علماؤنا يسمون صلاة كسوف الخصوم باسم دلت عليه الأحاديث الآتية إن شاء الله في باب القادم سموها صلاة الآيات صلاة الآيات فكل آية لا يقدر البشر على دفعها من ريح شديدة من زلازل إلى غير ذلك وقعت إنما يكون إيش إنما يكون صلاة وقع خلاف بين العلم الشديد في الطواعين طاعون إذا وقع والطواعين خصوصا الطاعون الذي كان في منتصف القرن التاسع أظن سنة 139 كان في زمن حافظ بن حجر وهذا الطاعون امتد في الدنيا كلها واليوم المؤرخون الغربيون يسمونه عام الموت موت الأكبر هذا الطاعون أثنى ربع أهل الأرض في ذاك الزمن ربع أهل الأرض بسببه وكان يقول في القاهرة في اليوم الواحد ألف حتى وصل الموت إلى عشرات الآلاف يوم واحد فكان الرجل يخرج وقد علق اسمه على رقبته وكان إذا خرج ما يعود وتخنى العائلة تماما وفي حين ذاك ألف الحافظ بن حجر كتابه البديع وهو عندي من كتبه القليلة القوية بن حجر ألف كثيرا وتندى يعني أحسن كتبه بلا شك فتح الباب ولسان الميزان والإصابة إصابة في الصحابة ومن هذه الكتب الرفيعة البديعة وقل من انتبه لها من طلبة العلم كتابه بذل الماعون في فضل الطعام كتاب بديع غاية وبحث فيه موضوع التداعي للطاعات كانوا يتداعون بفعل الطاعات بسبب الطاعون وقرر فيه من حجر ما لأن الطواعين وقعت في الصحابة والصحابة ما تداعوا الصلاة وأنه عند الفتن أن كل يدعو ربه وكل يعلم ما بينه وبين ربه الله في تلك الفترة بلع كثيرة إذا أطاعوا مذكورة في التواريخ وكشفت عنها وبينتها في رسالة مطبوعة سميتها التداعي في الطاعة أخ يسأل ليس من قول فإذا خسف فصلوا حتى ينجل تكرار صلاة الجنة يفهم خلاف ذلك فصلوا حتى صلاتكم تمتد حتى الغاية صلاتكم تمتد إلى متى؟ إلى الإنجيل فهذا الحديث يفهم منه التكرار ويفهم منه امتداد الصلاة حتى يقع الإنجيل فصلوا حتى تنجل يفهم منه عدم التكرار يفهم منه تطويل الصلاة حتى يقع الإنجيل أي نعم طب الإمام يطول يشق على المأمومين المفهوم تطويل الصلاة هذه خصوصة النبي صلى الله عليه وسلم حتى اتباع أسماء ودخول أسماء كان ترى من أكبر منها بجانبيها مر معنا حديث أسماء قريبا وكانت تنظر ترى المرأة الأكبر منها سنا فتبقى جالسة عليه حتى أختفوا بالأسئلة حتى لا أضيق على الأخوان اللي قدموا للصلاة وأجيب عنها إن شاء الله في درسنا القادم في هذا الدرس فيما يخص موضوع الكسوف وما يخص غيره أجيب عنه إن شاء الله في درس غد الفجر